بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام القيم رحمه الله تعالى في كتابه الفوائد: فائدة الغيرة غيرتان، غيرة على الشيء وغيرة من الشيء، غيرة على الشيء وغيرة من الشيء. فالغيرة على المحبوب حرصك عليه، والغيرة من المكروه أن يزاحمك عليه. يزاحمك على ماذا؟ على المحبوب. فالغيرة على المحبوب لا تتم إلا بالغيرة من المزاحم، تغار على الشيء المحبوب بغيرتك مما يزاحم هذا المحبوب والمكروه. قال: وهذه تحمد حيث يكون المحبوب تقبح المشاركة في حبه كالمخلوق، وأما من تحسن المشاركة في حبه كالرسول والعالم، بل الحبيب القريب سبحانه، فلا يتصور غيرة المزاحمة عليه، بل هو حسد. والغيرة المحمودة في حقه أن يغار المحب على محبته له، أن يصرفها إلى غيره. هذه هي الغيرة المحمودة، أن يغار، أن تصرف محبة الله إلى غيره، أو يغار عليها، أن يطلع عليها الغير فيفسدها عليه، أو يغار على أعماله أن يكون فيها شيء لغير محبوبه، يعني لا يكون فيها رياء ولا سمعة ولا شرك بالله، أو يغار عليها أن يشوبها ما يكره محبوبه من رياء أو إعجاب أو محبة لإشراف غيره عليها، أو غيبته عن شهود منته عليه فيها. وبالجملة فغيرته تقتضي أن تكون أحواله وأعماله وأفعاله كلها لله. وكذلك يغار على أوقاته أن يذهب منها وقت في غير رضا محبوبه. فهذه الغيرة من جهة العبد، وهي غيرة من المزاحم له المعوق القاطع له عن مرضاة محبوبه. إذن هناك غيرة على، وهناك غيرة من، فهو يغار مما يزاحمه ويحول بينه وبين طاعة الله والقيام بأوامر الله وما يحول بينه وبين الخير والذكر، يغار منه. وأما غيرة محبوبه عليه فهي كراهية أن ينصرف قلبه عن محبته إلى محبة غيره بحيث يشاركه في حبه. ولهذا كانت غيرة الله أن يأتي العبد ما حرم عليه أو ما حرم عليه، إن الله يغار، وغيرة الله أن يأتي العبد ما حرم عليه، فالله عز وجل يغار إذا انتهكت حرماته. قال: ولأجل غيرته سبحانه حرم الفواحش، من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. قال: لأن الخلق عبيده وإماؤه، فهو يغار على إمائه كما يغار السيد على جواريه، ولله المثل الأعلى. ويغار على عبيده أن تكون محبتهم لغيره بحيث تحملهم تلك المحبة على عشق الصور ونيل الفاحشة منها، وهذا فيه تخويف من أن الإنسان إذا انتهك حرمات الله عرض نفسه لغيرة الله، والله عزيز ذو انتقام. قال رحمه الله: من عظم وقار الله في قلبه أن يعصيه، وقره الله في قلوب الخلق أن يذلوه. انظر إلى هذه الثمرة العظيمة، حينما يعظم في قلبك وقار الله، يعظم في قلبك الخوف من الله من أن تتجرأ على محارمه وأن تنتهك أو أن تتعدى حدوده، فإن الله عز وجل يجعل لك مهابة في قلوب الخلق، ولا يحصل لك ذلة من الناس بسبب تعظيمك لله. إذن فتعظيم العبد لله يجعل الله له به هيبة ومحبة، بخلاف من لا يرجو لله وقارا فإنه يهان ويذل، وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري، المخالفة ذلة. فمفهوم ذلك أن الطاعة عزة. قال: إذا علقت شروش المعرفة في أرض القلب. قال: شروش هي الأصول والجذور. إذا علقت شروش المعرفة، أي أصول المعرفة جذور المعرفة في أرض القلب، نبتت فيه شجرة المحبة، فإذا تمكنت وقويت أثمرت الطاعة، فلا تزال الشجرة تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. أول منازل القوم: اذكروا الله ذكرا كثيرا، وسبحوه بكرة وأصيلا. وأوسطها: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. وآخرها: تحيتهم يوم يلقونه سلام. يعني معناه أن ذكرك لله عز وجل سبب لصلاة الله عليك وصلاة ملائكته، وسبب لدخولك الجنة. فإذا دخلت الجنة فالتحية فيها هي السلام، تحيتهم يوم يلقونه سلام. وليس هذا فحسب، وأعد لهم أجرا كريما. من الذي أعد لهم؟ الكريم سبحانه العظيم. انظر: إذا قيل قدمت على ملك من ملوك الدنيا، ممن عنده من أملاك الدنيا ما عنده، وموصوف بالكرم، كيف تتوقع يكون كرمه؟ ولله المثل الأعلى. فإذا نزلت على الكريم في جنته يكرمك بمكارم عظيمة، لكن العمل من الدنيا، العمل من الدنيا. قال: أرض الفطرة رحبة. ما معنى رحبة؟ واسعة، ضاقت عليهم الأرض بما رحبت مع سعتها. أرض الفطرة رحبة، قابلة لما يغرس فيها، الذي يكون على الفطرة ما تلوثت فطرته ولا تغيرت. شبهها بالأرض الطيبة التي ما فيها أشجار تنافس، أو نعم تنافس الأشجار الطيبة التي تزرع فيها، أرض خصبة مهيئة لزراعة كل طيب فيها. فصاحب الفطرة أرض خصبة للخير. أرض الفطرة رحبة قابلة لما يغرس فيها، فإن غرست شجرة الإيمان والتقوى أورثت حلاوة الأبد، فإن غرست شجرة الإيمان والتقوى أورثت حلاوة الأبد. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. ثلاث من كن فيه وجد بأن حلاوة الإيمان، إيمان له حلاوة، وإن غرست شجرة الجهل والهوى فكل الثمر مر، يعني صاحب فطرة لكن ما غرس فيه العقيدة الصحيحة، ما غرس فيه حبة الخير، وإنما غرس فيه الجهل وأنواع الجهل من الجهل المركب والعقائد الفاسدة والزائغة، اتباع الهوى، شهوات. قال فكل الثمر مر، يعني ما ينبت إلا ثمرا لا فائدة فيه بل طعمها مر. كل مولود يولد على الفطرة، فهذه الفطرة إن حافظ عليها الأبوان بتعليم الولد الخير والهدى والعقيدة الصحيحة نشأ نشأة حسنة، وإن غير هذه الفطرة بميل إلى فتنة أو هوى أو شبهة تغيرت وفسدت. قال عليه الصلاة والسلام كل مولود يولد على الفطرة، ثم بين أن من أسباب تغير هذه الفطرة ما يخالط الإنسان ويعايشه ويساكنه ويجالسه، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، أي يغيرون هذه الفطرة إلى غير الإسلام. وأما من كان على الإسلام وحافظ على فطرة من ولاه الله عز وجل إياهم فهذا في خير عظيم. قال ارجع إلى الله واطلبه من عينك وسمعك وقلبك ولسانك، ولا تشرد عنه من هذه الأربعة، فما رجع من رجع إليه بتوفيقه إلا منها، وما شرد من شرد عنه بخذلانه إلا منها. فالموفق يسمع ويبصر ويتكلم ويبطش بمولاه. إيش معنى يبطش بمولاه؟ يوفق في سمعه فلا يسمع إلا الخير، ويوفق في بصره فلا يبصر إلا الآيات التي يزداد بها إيمانا والآيات التي تقوي ثقته ويقينه، ولا يتكلم إلا بما يرضي ربه، ولا يبطش بيده إلا فيما أحل الله له، كما في حديث الولي. ما هو حديث الولي؟ من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ونتيجة ذلك فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، معناه يوفق سمعه، يسدد سمعه، وبصره الذي يبصر به، يسدد بصره ويوفق بصره، وهكذا يده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، يوفق رجله ويوفق يده. وزيادة على ذلك ولئن سألني لأعطينه، أن يجيب دعوته، ولئن استعاذني لأعيذنه، أيضا يجيره مما استجار. كل هذا بسبب أنه حقق ولاية الله بالتقرب إليه بالنوافل بعد أداء الفرائض. إذن فالموفق هو الذي يحرص على الانتفاع بجوارحه بما يرضي الله عز وجل وما ينتفع به. قال الإمام القيم رحمه الله تعالى مثال تولد الطاعات ونموها وتزايدها كمثل نواة غرستها فصارت شجرة ثم أثمرت فأكلت ثمرها وغرست نواها، فكلما أثمر منها شيء جنيت ثمرة وغرست نواة وكذلك تداعي المعاصي. ما معنى هذا الكلام؟ شبه ابن القيم رحمه الله فعل الطاعات كمن يغرس نواة، سواء نواة التمر أو نواة الحب أو غيرها من أنواع الثمار والحبوب، غرسها ماذا بعدها؟ أنبتت وإذا بها شجرة وأثمرت، ومن هذه الثمار أيضا غرس غيرها. وهكذا الطاعات، طاعات تجر إلى طاعات وإلى حسنات أخرى، كما قال الله تعالى: ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا. بالعكس من ذلك، وكذلك تداعي المعاصي، إذا وقع في معصية فإنها تولد معصية أخرى وتجر إلى معاصي أخرى، وجزاء سيئة سيئة مثلها. انظر إلى الذي ينحرف عن السنة، إذا انحرف هذا وحده معصية، انحرف إلى بدعة وقع في كبيرة، لا يكتفي بهذا، البدعة هذه تجره إلى أمور أخرى، إذا به يرمي أهل الحق بالزور والبهتان ويكذب عليهم ويفتري ويرميهم بما هم فيه منه براء، ويقع في أنواع من المعاصي من الغيبة والنميمة والسخرية والاستهزاء والتجرؤ والتنفير عن الحق وأهله، كم معاصي تتعدد بسبب هذه المعصية الأولى. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله: البدع أول ما تكون أشبارا شبر، ثم تكثر في الأتباع حتى تصير أميالا وفراسخ، كلما بعد العهد كلما زاد بعد هذا الذي انحرف عن الصراط المستقيم. عندك طريق مستقيم، إنسان يسير في الخط هذا الطريق المستقيم، فإذا لازمه إلى منتهى وصل إلى المقصود، لكن لو مال عن الصراط المستقيم قليلا إذا به يبتعد، أول ما يبتعد عن الطريق يبتعد مترا، ثم إذا به أمتار، ثم إذا به يصير البعد أكثر إلى أن يصير كيلو كيلوهات، وهكذا حتى يغيب ما يرى خط الخط المستقيم طريق المستقيم. فالإنسان يحذر على نفسه، قال الله تعالى: فتزل قدم بعد ثبوتها. إذا زل الإنسان كالذي يزل بقدمه من على جبل شامخ، وهذا الزلل الله أعلم ماذا بعده، الله أعلم ماذا بعده، ما الذي ينكسر من أعضائه، وهل سيسلم الرأس أو لا. هكذا البدع ربما تصل بالإنسان إلى العجائب والموبقات الكبار. قال: فليتدبر اللبيب هذا المثال، فمن ثواب الحسنة الحسنة بعدها، ومن عقوبة السيئة السيئة بعدها. يعني معناه انتبه لنفسك، المعصية ستأخذك إلى معاصي أخر، ولا تقف عند حد، بخلاف الطاعة، فإنك كلما ازددت طاعة تولدت طاعات أخر وثمرات أخر، تنتفع راحة طمأنينة سكينة، يصرف الله عنك من الشرور ما لا تعلم، يعقبك رزقا في الدنيا على طاعتك، إلى غير ذلك. قال رحمه الله: ليس العجب من مملوك يتذلل لله، ويتعبد له ولا يمل من خدمته مع حاجتي وفقري إليه. إنما العجب من مالك يتحبب إلى مملوكه بصنوف إنعامه ويتودد إليه بأنواع إحسانه مع غناه عنه. يعني العجب أن الله عز وجل ينعم على العبد بأنواع النعم ويتودد إلى عباده، وهو الغفور الودود، تودد إلى عباده بأنواع إحسانه وهو غني عنهم، ليس بحاجة إليهم ولا إلى عبادتهم. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباد الكفر، وإن تشكروا يرضاه لكم. إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله غني حميد. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكه شيئا. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل، يعني على أشد قلوب العباد معصية، كل الناس لو كانوا على هذا الحال لا نقص ذلك من ملك شيء، ما يؤثر على ملك الله عز وجل. فهو سبحانه وتعالى الغني عن عباده وهم الفقراء إليه، هم الفقراء إليه. ومع هذا يفرح إذا تاب عبده إليه وأناب، وهو الغني عنه وهو الموفق له. وهكذا يفرح إذا رجع ترك المعصية، والله سبحانه وتعالى أرحم بنا من الوالدة بولدها. ولكن من الناس من يشرد ويعرض ويأبى إلا أن يقع فيما يسخط ربه. قال: كفى بك عزا أنك له عبد، وكفى بك فخرا أنه لك رب. كفى بك عزا أنك له عبد، هذا عز لك أنك عبد لله. ومن لم يكن عبدا لله صار عبدا لمن؟ للشيطان والهوى، هربوا من الرق الذي خلقوا له، وبلوا برق النفس والشيطان. هربوا من الرق الذي خلقوا له، معناه خلق الإنسان لعبودية الله فهو مملوك لربه، وبلوا برق النفس والشيطان. قال: أنا حر، ما أريد أكون عبدا لله، فصار عبدا لمن؟ للشيطان والهوى، صار عبدا لشيطانه وهواه. وكفى بك فخرا أنه لك رب، افتخر بذلك أنك تعبد الله، تعبد العظيم، تعبد الملك الذي بيده ملكوت كل شيء، تعبد الحي الذي لا يموت. وأما من يعبد غير الله فإنه لا شرف له ولا عز، بل هو في مهانة وذل. قال الله تعالى: إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله. إلى هنا سبحانه.